أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يجب على المتوضئ أن يقصد جميع الغايات حين الوضوء، أو أنه لا حاجة إلى ذلك، فلو قصد غاية معينة ثم أتى بغايات أخرى لا يحتاج إلى تجديد الوضوء ووضوءه صحيح. هذا هو البحث في هذا الموضوع. ذكروا بأنه إذا قلنا بأنه يجب تعيين الأمر، إذ الوضوء قد تعلق به أمر سواء كان أمرا نفسيا أم أمرا غيريا، فإنه يجب تعيين الأمر، الأمر الغيري المتعلق بهذا الوضوء من جهة قراءة القرآن أو مس مصحف الشريف أو الصلاة أو زيارة المشاهد أو نحو ذلك، فإنه يتعدد الأمر، فيجب إذا تعدد الأمر يجب تعيينه. أو يأتي التعدد من ناحية المأمور به، فإن المأمور به تارة الصلاة، تارة يكون زيارة المشاهد، تارة يكون مس المصحف الشريف ونحو ذلك، فإنها مأمورات مختلفة متعددة يجب علينا تعيين ذلك. لكن إذا رفعنا التعدد في الأمر ورفعنا التعدد في المأمور به، حينئذ هذا النزاع يسقط بالكلية. ذكرنا بأنه لا يمكن تصوير التعدد الذاتي بالنسبة إلى الأمر. قلنا بأن التعدد إما يأتي من ناحية الذات، وإما أن يأتي من ناحية الحيثيات، وإما أن يأتي من جهة أخرى من ناحية الكمال، اشتداد والضعف ونحو ذلك. فإن الأول لا سبيل إليه أبدا، أن الأمر الذي تعلق بالصلاة والأمر الذي تعلق بمس المصحف الشريف والأمر الذي تعلق بغير ذلك، هذه هل أن الأمر قد تعدد حقيقة وذاتا، أم أن الأمر ليس كذلك؟ لا سبيل إلى القول بالتعدد الأمر، لا من جهة الذات إذ هي حقيقة واحدة، ولا من جهة الحيثيات، أمر تعلق من حيث كونه مس المصحف الشريف، أمر من ناحية ومن حيثية صلاة الركعتين أو الصلاة الواجبة ونحو ذلك. لكن هذه الحيثيات هل حيثيات تقديدية بحيث يوجب تعدد الأمر، أم حيثيات تعليلية؟ والحيثيات التعليلية لا فائدة فيها ولم توجب التعدد، إن الذي يوجب التعدد هي الحيثية التقييدية، أما الحيثيات التعليلية لا يقولون بأنها يوجب التعدد، فلا سبيل إلى القول بالتعدد من ناحية الأمر. كذلك المأمور به لا سبيل إلى القول بتعدد المأمور به، أولا لا دليل على ذلك، نحن نحتاج إلى دليل يدل على أن المتعلق إذا كان متعددا، أي المأمور به إذا كان متعددا، فلا بد من قصد كل واحد من هذا قصد كل واحد منها، هذا يحتاج إلى دليل. لا دليل على ذلك من ناحية العقل لما ذكرنا، تعدد الذاتي غير متحقق، تعدد من ناحية الحيثيات أيضا غير صحيحة. التعدد إذا حصل إنما يحصل من ناحية الكمال واشتداد والضعف بذلك، وقد ذكرنا هنا وبما سبب أن الوضوء قد يستفاد من الأدلة التي وردت في الوضوء أن الوضوء فيه اشتداد وضعف، أن الوضوء نور على نور، الوضوء لأجل الصلاة، لأجل مس المصحف الشريف، لأجل زيارة المشاهد، الوضوء لأجل النوم، الوضوء في حال الحدث الأكبر شيء يحدث الكمال في الإنسان، هذه كلها اشتدادات في هذا الكمال ولا بأس به، مراتب الكمال صحيح ونستفيد ذلك، الوضوء نور على نور، ولكن اشتداد المراتب لا يقتضي أن نقول بتعدد المأمور به أو تعدد الأمر، هذا شيء خارج عن حقيقة الأمر وحقيقة المأمور به. هذا ما تقدم بيانه. والحاصل من جميع ذلك أنه إذا قلنا بأن الوضوء مستحب نفسي وأن عباديته نشأت من تعلق الأمر المندبي بالنسبة إليه، فلا ريب ولا إشكال في أنه هذا الأمر الندبي الذي إذا قصده المتوضي تحققت هذه العبادة، لا حاجة أبدا إلى قصد الأمر المتعلق بالنسبة إلى الغايات، ولا حاجة إلى أن نقصد الغايات أبدا. أمر تعلق بهذا الوضوء، وأن عبادية الوضوء إنما نشأت من الأمر المستحبي بالنسبة إليه، المكلف قصد هذا الأمر المستحبي وتحقق منه هذا، ولا حاجة إلى شيء زائد عن ذلك. كانت غاية واحدة أراد إتيانها أم كانت غايات متعددة قصد غاية ثم بدا له أن يأتي بغايات أخرى؟ ما دام أن عبادية الوضوء قد تحققت ونشأت من ناحية الأمر النفسي، حينئذ قصد هذا الأمر النفسي لا إشكال في تحقق المأمور به، لا حاجة إلى تقصد الغايات. حينئذ وضوء تحقق وعبادة تحققت من هذا الأمر النفسي الذي قصده، هذا لا إشكال فيه. فكل ما قيل هنا إنما هو تطويل لا قائل تحته، فما ذكروه مبني على أن الأمر الذي تعلق بالوضوء إنما هو أمر غيري. فمن قال وهو الصحيح أن الوضوء نشأت عباديته من ناحية تعلق الأمر الندبي بالنسبة إليه، فلا إشكال في البين ولا حاجة إلى النزاع والقول بأنه هناك تعدد للأمر أو تعدد للمأمور به، قصد غاية معينة بدا له أن يأتي بغايات أخرى، هذا الوضوء صحيح وعبادة يأتي بهذه العبادة ما يتعلق بها الغايات هذا. وأما إذا قلنا بأنه الأمر المتعلق بالوضوء أمر غيري، من أنكر بأن الأمر المتعلق بالوضوء أن يكون أمرا غيريا فحينئذ استراح من هذا النزاع بالكلية، قال لا يمكن القول بأن الأمر الذي تعلق بالوضوء إنما هو أمر غيري، أمر الغيري لا يوجب عبادية الشيء، أمر مقدمية، والأمر المقدمي لا يوجب أن يكون الشيء عبادة. فأنكر أن يكون الأمر المتعلق بالوضوء أمرا مقدم أمرا غيريا، حينئذ استراح من هذا وعلى فرض التنزل. وقلنا بأن كما هو المشهور بأن الأمر الذي تعلق بالوضوء إنما هو أمر غيري، فهل أنه يحتاج هذا المكلف أن يقصد الغايات كل واحدة منها على وحد على حدة، بحيث أنه مأمورات متعددة فلا بد أن يقصدها حتى يصح الإتيان بها؟ وأما أو لا حاجة إلى ذلك، فمن قال بأنه يحتاج إلى ذلك فلو قصد غاية معينة ثم أتى بغايات أخرى، هل إن الغايات الأخرى تحتاج إلى وضوء غير الوضوء الذي توضأ لأجل الغاية المعينة، أو أنه لا حاجة لذلك؟ ذهب بعض إلى التداخل، قال أنه يتداخل ولا حاجة إلى الوضوء، هو خرج عن هذا الموضوع دخل في موضوع التداخل، قال بأنه يمكنه ويصح أن يأتي بالغايات الأخرى لأجل التداخل، إذ أن هذه الوضوءات كلها تحققت في وضوء واحد، كما في الغسل إذا اجتمعت عليك لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد، فذهب إلى التداخل في المقام. وهذا مبني على أنه هناك تعدد للمأمور به، إذ إذا قلنا أن المأمور به لا تعدد فيه لا يحتاج إلى القول بالتداخل أبدا، قال بالتداخل في المقام. لكن يمكن رفع التعدد في المأمور به حتى لا نحتاج إلى التداخل وغير ذلك بوجوه. الوجه الأول أن الوضوء بناء على أنه الأمر المتعلق به إنما أمر غيري، إنما يقصد به تحصيل الطهارة، والطهارة حيث أمر يتحقق عند الإنسان، إذا تحققت فكل ما يشترط فيه الطهارة يصح بهذه الطهارة الحاصلة من الوضوء. قصد غاية معينة أم قصد مجموع الغايات؟ أتى بالغاية المعينة أم لم يأتي بالغاية المعينة وذهب وأتى بغايات أخرى؟ كل ذلك لا يمكن، لا محاجة إلى تعدد المأمور به، إذ أن الذي حصل من الطهارة هي من الوضوء هي الطهارة. فإذا حصلت هذه الطهارة صح أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة بهذا الوضوء، فلا حاجة إلى تعدد المأمور به. هذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني أن نقول بأن كل هذه الغايات متميزة، زيارة القبور غير مس المصحف الشريف، مس المصحف والزيارة غير الصلاة ركعتين، والصلاة والمصحف ومس المصحف وغيره غير الدخول في المشاهد وزيارة المشاهد المشرفة، كلها متميزة من حيث ذاتها، لا نحتاج إلى أن نقصد هذا المتميزات. هذا التميز إنما يقصد فيما إذا كان في مورد يحتاج إلى القصد، أما هي إذا كانت بحسب ذاتها متميزة، الزيارة مس المصحف الشريف ركعتين من الصلاة للأكل للنوم، الوضوء للنوم، المحدث الأكبر يتوضأ لرفع شيء، كل هذه متميزات ذاتا، فإذا كانت متميزات ذاتا كفى ذلك، ولا حاجة إلى أن نقصد وتعدد المأمور به، أن نقصد المأمور به المتعدد ولا حاجة إلى ذلك. أتى بوضوء لأجل صلاة ركعتين صلاة، يجوز له أن يأتي بالثاني بمس المصحف الشريف، أن يأتي بزيارة المشاهد، لأنها متميزات ذاتا متعينات ذاتا، ولا حاجة إلى تعيينها بالقصد. هذا وجه ثاني وهذا صحيح. الوجه الثالث أن هذه الغايات معلومة عند الله تبارك وتعالى، معلومية هذه الغايات عند الله، أنه عالم بأن هذا المتوضي يريد أن يأتي بغايات متعددة أو غاية معينة، ولكن يبدو له أن يأتي بغايات متعددة. المعلومية عند الله تبارك وتعالى يكفي في تعدد المأمور به، ولا حاجة حينئذ إلى قصد المأمور به، ونقول بأنه يجب قصد كل غاية، إذ هو معلومات عند الله تبارك وتعالى، يعلم حال هذا المتوضي، يعلم ما يؤول إليه أمره، يعلم ما يأتي بها من الأعمال، فحينئذ هذا المقدار من التميز كافٍ، حينئذ لا حاجة إلى أن نقصد هذه الغايات حينئذ. هذا هم وجه ثالث. الوجه الرابع ما ذكرناه من أن التعدد من ناحية التعدد الحقيقي غير حاصل، لا ريب ولا إشكال في أن التعدد الحقيقي أي الذوات من حيث الذوات لا يمكن حصولها، ولا التعدد الجهتي من ناحية الحيثيات أي التقييدية أيضا غير حاصلة. إذا كان هناك تعدد هي تمييز من حيث الكمالات، أن هذه الطهارة الحاصلة لأجل الوضوء كمالها أكثر من الطهارة الحاصلة لأجل الغذاء الأكل وأمثال ذلك، أو فيما يرد في المحدث بالحدث الأكبر يستحب له الوضوء عند الأكل وعند المنام وغير ذلك، هذه كمالات، والاشتداد في المراتب والكمالات ولا إشكال فيه صحيح ولا إشكال. هل هذا التعدد في المراتب والكمالات يوجب أن يقصد هذا؟ هذا هو أول الكلام، لا دليل على ذلك مما تقدم ذكره، لا دليل شرعي في البين، لا عرف ولا لغة يدل على ذلك، مضافا إلى ما ذكرناه في بداية البحث من أن الارتكاز النية الارتكازية الإجمالية إذ أن المتوضي لما يتوضأ يعلم ارتكازا بأن على هذا الوضوء يحق له أن يأتي بكل غاية يشترط فيها الوضوء، حتى الكون على الطهارة هو غاية من الغايات. فحينئذ هذه النية الارتكازية الإجمالية كافية في أن نقصد كل غاية بحد نفسها، فلو لم نقصدها يجب علينا أتيان ذلك. فيصح من المكلف الذي قصد غاية معينة أو قصد المجموع من حيث المجموع أن يأتي بكل غاية ولو لم يقصدها حين التوضي، وهذا لا إشكال فيه من هذه الناحية، فلا حاجة إلى التداخل. إلا أن يقال بأن هناك أشياء، إلا إذا كان هناك تميز يحتاج إلى التمييز في القصد في بعض المأمور تارة مثل ما ذكرناه في الوضوء، غايات مترتبة على وضوء، وتارة يكون يحتاج إلى التمييز بحيث إذا لم نميزه بالقصد لا يتحقق في الخارج، كنافلة ركعتين بعد الفجر. فإن الركعتين بعد الفجر إذا لم نقصد النافلة بها أو نقصد الفريضة بها، حينئذ هذه التين الركعتين إذا أتى بها من دون قصد لأحداهما تكون باطلة، إذ أنه لا بد من قصد هذه الركعتين إما على نحو النافلة أو على نحو الفريضة. هذا يحتاج إلى التعيين حينئذ، إذ المأمور به خارجا لم يتعين إلا بالقصد. هذا صحيح فيما إذا كان المأمور به لم يتعين إلا بالقصد كالأدائية والقضائية، رق أربع ركعات هي في ذمته وقد حل صلاة الظهر وقت صلاة الظهر، لا بد من تعيين ذلك إما أدائية أو قضائية، هذا صحيح. أما إذا لم يكن كذلك لا يحتاج إلى تعيين ذلك المأمور به بالقصد، فالأمر سهل مما ذكرناه من الوجوه. إلا أن يقال بأنه إذا لم يقصدها تكون مبهمة، والمبهم لا يمكن أن يتعلق بها الأمر به الأمر، إذا لم يقصد الغايات لم يتعلق بها وكان مبهما الأمر لم يتعلق به، فالمبهم لا يتعلق الأمر به. لذا جعلوا قاعدة فقهية في المقام، ما يتعين خارجا لا بد من تعيينه بالقصد، هذا هو الذي ذكروه، فلا بد من تعيينه وقصد ذلك. لكن هذه القاعدة على فرض القبول فيما إذا كان هناك تمييز وتعيين حقيقي لكل واحد منهما لا يمكن أن يتحقق إلا بالقصد، كما ذكرنا في ركعتين بعد دخول الفجر، هاتان الركعتان إذا نواهما نافلة صحت نافلة، إذا نواهما فريضة صحت فريضة، أما إذا لم يقصد النافلة ولم يقصد الفريضة لا يتعين ويكون تكون ركعة الصلاة باطلة. هذا في هذا المتعين صحيح. أما في مثل الوضوء الذي ذكرناه، إما أمر مستحب تعلق به وهذا الأمر المستحب قد قصد وتحقق به هذه العبادة ويصح أن يأتي بها كل غاية، وإما أنه قد حصلنا الطهارة بهذا الوضوء كل ما يشترط فيه الطهارة يجوز أن يأتي بهذه الطهارة التي أتى ولا حاجة إلى تعيين المأمور به. فالوضوء والبحث في المقام يختلف عن تلك الموارد التي لا يمكن أن يتحقق، والتمييز لم يمكن أن يتحقق إلا بالقصد، الأدائية والقضائية، النافلة والفريضة لا بد من قصدها حتى يتعين في الخارج، والمقام ليس من هذا القبيل. فما استشكله بعضهم في المقام من ناحية أنه لو لم نقصد يكون مبهما ولا يتعلق الأمر بالمبهم غير صحيح في المقام، هذا ما يتعلق. وهناك أقوال يذكره السيد رحمه الله منها النذر ونحو ذلك، سأتي الكلام فيه.